انتهيت معكم في اللقاء السابق من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإنما جاءت هذه الآية بعد سرد صفات المنافقين وبعدما مثل لهم ربنا تبارك وتعالى مثلا بالذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم الآية. يبدأ ربنا تبارك وتعالى في سرد صفات المؤمنين بعد ذلك، وهذه الجهات المتقابلة دائما تجدها في القرآن. فبعدما يذكر ربنا تبارك وتعالى مثلا جزاء الكافرين يذكر جزاء المؤمنين، لأنه كما قالوا بضدها تظهر الأشياء. فلو أنك أردت أن تعرف قيمة الصحة فأقول لك اذهب إلى مستشفى من المستشفيات فانظر إلى أصحاب المرض عافانا الله وإياكم، فتدرك أنك في نعمة عظيمة. فبضد الشيء يظهر النقيض، أنت في سعادة في بيتك وفي يعني هناء، إذا أردت أن قد لا تدرك هذه النعمة، فإن أردت أن تدركها فحينما يقص لك صديق ما يجده من زوجته من عنت ومن ثرثرة ومن سب ومن شتم ومن تنغيص للحياة، فتدرك أنك في نعمة وأن معك زوجة صالحة لابد أن تحافظ عليها. فأقول دائما المقابلات هذه تأتي في كتاب الله. فبعدما ذكر صفات المنافقين يبدأ ربنا تبارك وتعالى في ذكر صفات المؤمنين، وبعدما ذكر جزاء المنافقين يحدثنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن جزاء المؤمنين حتى تتبين البون الشاسع بين الفريقين. ثم بعد ذلك يترك لك الاختيار، بعدما عرفت صفات أهل الجنة وعرفت صفات أهل النار وعرفت جزاء المؤمنين وجزاء المنافقين، فاختر لك فريقا، إما أن تكون من المؤمنين وجزاؤهم معروف، وإما أن تكون من المنافقين وجزاؤهم معروف. قال ربنا تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال جل وعلا: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مؤمنون هم الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم بعد ذلك ترجموا هذا الإيمان النظري القولي والقلبي إلى أعمال. فما فقط آمنوا بالله ثم قعدوا بعد ذلك ما صلوا ما صاموا، لا، إنما تجد أن العمل في معتقد أهل السنة والجماعة هو ملازم دائما للإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى آخر الآيات. فلا بد أن يقرن الإيمان بالعمل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولاية النصرة والمودة والمحبة، يوالي المؤمن المؤمن. ولذلك لو تولى المؤمن غير المؤمن يكون هناك فساد في الأرض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقلت أن الفرق بين المنافقين والمنافقات قال بعضهم من بعض، وهنا قال بعضهم أولياء بعض، قلت لأن تجمع المنافقين إنما يكون على التقليد وعلى حب الدنيا، فهم كأنهم يعني جزء من بعض. أما تجمع المؤمنين فيكون على أساس الاستدلال والبرهان والمحبة لله ورسوله، فهناك ولاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وضرب بهم أيضا مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه الحالة التي ينبغي أن يعيشها المؤمن بالنسبة للمؤمن. بعضهم أولياء بعض، ما أعمالهم؟ انتبه إلى الصفات المتضادة لصفات المنافقين. يأمرون بالمعروف، هناك قال ربنا تبارك وتعالى في شأن المنافقين قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر. شوف الفرق، هذا أول مخالفة أو أول مقابلة. فالمؤمن يأمر بالمعروف، وأول المعروف هو توحيد الله رب العالمين جل وعلا، ثم ما يعقبه بعد ذلك من كل شيء يتعارف عليه الشرع أو يتعارف عليه أصحاب العقول السليمة من الخير. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هناك قال في شأن المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وأعظم المنكر هو الشرك بالله، ثم ما يأتيه بعد ذلك من الكبائر ثم الصغائر إلى آخره، هذه منكرات. فأهل الإيمان من الذكور والإناث يتعاون بعضهم مع بعض ويتولى بعضهم بعضا في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، ويقيمون الصلاة. بينما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمؤمن يقيم الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة ما قال يصلون، إنما قال يقيمون الصلاة، يعني يحافظون على أوقاتها، يحافظون عليها في جماعة، يحافظون على أركانها وواجباتها وسننها، يخشعون فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما يجلس الإنسان إلى أن تقام الصلاة ويجي يركض من المكان اللي هو جالس فيه ويدخل الصلاة، لا تزال الشواغل معلقة في ذهنه، فلا يعي ما يقرأه الإمام ولا ما يقول، لأن ذهنه مشغول. لو كان في التجارة فيظل في التجارة إلى أن تقام الصلاة فيذهب إلى الصلاة، فيظل عقله مشغولا، يا ترى إيش فعل للوقت العامل اللي عندي، كم باع ما كم باع، ما هو يعني جسد فقط في الصف ولكن روحه وعقله بعيدا عن الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول دائما إذا أردت أن تستحضر عظمة الصلاة وأن تخشع فيها فتعال إلى المسجد مبكرا، يعني عقب الأذان مباشرة، فادخل فحي المسجد بركعتين، ثم إن كانت هناك سنة قبلية فصلها، ثم اجلس وادع ربك، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مجاب. بذلك لو وجدت وقتا اقرأ شيئا من كتاب الله، بذلك تكون قد حضرت نفسك للخشوع. كثير من الناس يشكو يقول لماذا يشرد ذهني وأنا في الصلاة أفكر في كذا وفي كذا وكذا، لأنك ما حضرت نفسك، ما حضرت نفسك. يا أخي ده لاعب الكرة قبل ما بينزل للملعب بيلف له لفتين حول التراك ويحمي شوية وكذا، ليش؟ حتى ما يحصلوش يعني كرامب، ما يحصلوش شد عضلي، بيعمل تليين للعضلات. وأنت مقبل على الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى فاعمل لك تدريب إحماء للروح، يعمل لك مسألة إحماء للروح للقلب، حضر القلب مع الله تبارك وتعالى. لا ده ساعات يقول لك يا أخي هو المسجد ده بيطول شوية فخليه لما قرب ما يقول الله أكبر للركوع الحمد، أو خلينا في الركعتين الأخرى ما فهمش قراءة فعلى طول ناخذ مع الركعتين الأخرى وبعدين نبقى احنا نصلي الركعتين الباقيين بيقول هو الله أحد. تعامل كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف يخشع مثل هذا؟ كيف يقيم الصلاة؟ فالمؤمن الحق يجد راحته في الصلاة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، يعني يجد راحته في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين الشيء الذي يجلب السرور يكون في الصلاة. الآن نحن نقول يا أخي ريحنا منها يلا قيم الصلاة عشان نخلص، وتجد الواحد من هؤلاء مثلا لو دخل غلطة في مسجد سلمان الفارسي، يعني دخل بالغلط وكانت صلاة المغرب أو العشاء، يقول يطالع شمال ويمين، يعني الجماعة ذو الميت يقيم شوية، يعني ورط نفسه. فلما تقام الصلاة ونصلي بما شاء الله لنا أن نصلي، فيقول لك يا أخي أنا جبت اللي جابنا ورطنا في المسجد هذا، سبحان الله، كأنه يبحث عن أقرب المساجد الذي ينهيه من الفريضة ويخلص منه، بينما كانوا يجدون راحتهم في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني أهمه أمر، قام إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، يجد راحته في الصلاة، بل يجد إزالة الهم في الصلاة. فإذا هذه نريدها، فمن صفات المؤمنين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال ربنا تبارك وتعالى في شأن المنافقين: ويقبضون أيديهم، بخلاء. فإذا ما أدى الزكاة يؤديها خوفا من الإمام، يعني من الحاكم، عن طريق أن كانت تجمع إجبارا من أصحابها من قبل، أو يؤديها رياء. أما أن يخرجها ونفسه طيبة بها، هذه ليست من صفات المنافقين، فإن المال عندهم أحب إليهم ربما من أولادهم. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. طبعا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أليس هذا من طاعة الله ورسوله؟ فيقولون هنا العلماء هذا عطف عام على خاص، يعني طاعة الله ورسوله تشمل إقامة الصلاة وتشمل إيتاء الزكاة وتشمل كل، وتشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا هذه السابقة هي يعني أمور خاصة تشملها كلمة ويطيعون الله ورسوله، فهذا تأكيد على إطاعة الله ورسوله، وهذا مخالف أيضا للمنافقين. ألا إن المنافقين هم الفاسقون، يعني ما معنى الفاسق؟ الخارج عن أمر الله ورسوله. فهؤلاء يطيعون الله ورسوله طاعة مطلقة في كل ما أمر به، ويجتنبون كل ما نهى عنه، ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أوجبه أو في كل ما جعله حتى من السنن، لأن هناك أمور من السنة ليست بواجب، ولكنك تثاب على فعلها ولا تأثم على تركها، وهذا هو المندوب. فهذه الأمور أيضا يحافظ عليها المسلم، فالمسلم يحافظ على السواك، يحافظ على السنن الرواتب، يحافظ على تحية المسجد، يحافظ على ركعتين بعد الوضوء، يحافظ على صوم اثنين وخميس أو 13 14 15، أو صوم يوم عرفة، أو صوم يوم 9 والعاشر من شهر المحرم. هذه نوافل لا تأثم على تركها، ولكنك تزداد إيمانا بفعلها. فالمؤمن يواظب على سنن النبي عليه الصلاة والسلام، يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل إن النوافل هذه جعلها ربنا تبارك وتعالى من أسباب الفوز بولاية الله تبارك وتعالى. إذا كنت تريد أن تكون من أولياء الله، أولا عليك بالفرائض، ثم زد بعد ذلك بالنوافل بالطاعات الإضافية. قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأعظم الأشياء التي تتقرب بها إلى مولاك وإلى سيدك وإلى ربك هي الفرائض، الأمور التي فرضت عليك، الواجبات، لأن في تركها الإثم والذنب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طيب عندك طاقة، خلصت صيام شهر رمضان، أديت فريضة الحج الواجبة، أديت الزكاة الواجبة عليك بمقدار ربع العشر أو 2.5%، صليت الصلوات المفروضة كل يوم 5 صلوات، هذه فروض ما فيها أبدا أن تتكاسل عنها أو تتخلى عن شيء منها، وعندك طاقة، فالباب مفتوح عندك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من الذي سيحبك؟ مالك الملك، جل وعلا. قيوم السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون. فإذا أحببته، انظر الثمرة، ثمرة المحافظة على الفرائض والزيادة بالنوافل والطاعات الزائدة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر لهذه الثمار. إذا حافظت على الفرائض بالطريقة التي يريدها الله تبارك وتعالى على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم زدت بعد ذلك بالنوافل والزيادات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حصلت بعد ذلك على محبة الله تبارك وتعالى. ما الذي يحدث لك إذا أحبك الله جل وعلا؟ قال كنت سمعه الذي يسمع به. معنى أن يكون الله سمعك أن يحفظ سمعك عن كل سوء وعن كل قبيح، ولا تستلذ إلا بكل طيب تسمعه. فإن كنت عبدا ربانيا وصرت من أهل الولاية، لو أنت طايف كده بسيارتك وجنبك إنسان فوضوي وفاتح التسجيل على أعلى درجات الموسيقى والغناء، تشعر كأن رصاصا يدخل في أذنك، لا تستلذ. تقول يعني أنا ما فاتح، أنا خلنا أسمع الأغنية شي يقول هذا، زيديني عشقا زيديني، يا أحلى نوبات جنوني. ها ماذا يقول لك؟ أنا ما سمعت، ما فتحت أنا. هذا ليس بولي الله، إنما يشعر بأن شيئا خبيثا يدخل في أذنه، هذا الذي صار الله تبارك وتعالى سمعه الذي يسمع به. كذلك إن جلست مجلسا ووجدت القوم يغتابون الناس أو ينمون، لم تطق أن تجالسهم. فالرجل الرباني أو المرأة الربانية لا تطيق أن تسمع غيبة ولا نميمة، وإذا استلذ الإنسان بالغيبة والنميمة فاعلم أنه لم ينطبق عليه قول الحق تبارك وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. فإن كنت ربانيا فإذا مرت امرأة عارية أمامك ووقعت عليها نظرة الفجأة، هي النظرة العفوية الأولى، غضضت بصرك ولم تتبع النظرة بالأخرى. ما تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الأولى لك والثانية عليك، أنا في الأولى، ومفتح عينيه يقول أنا لسه في الأولى، أنا ما دام مرة مشي يبقى لسه في الأولى، مفتح عينيه قاعد يفرزها من فوق لتحت يقول أنا لسه في الأولى. لا، الأولى هذه نظرة عفوية، وقع نظرك فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتغض البصر. وجرب هذا أخي الكريم، والله الذي لا إله إلا هو، تجد حلاوة في قلبك ما بعدها حلاوة، تجد حلاوة في قلبك إن غضضت بصرك عن المحارم عن حرمات الله، حلاوة أعظم من لذة النظر، لأنك انتصرت على الحيوانية التي فيك وعلى البهيمية، وارتقيت ساميا إلى الروحانيات إلى الآدمية. فإذا كنت بصره الذي يبصر به لا يستلذ بالنظر إلى الحرام أبدا. فالذي يستلذ بالنظر إلى الحرام هذا ليس بالرباني. ويده التي يبطش بها، فإن بطش بطش بالحق، والبطش ليس هو الضرب فقط، إنما الذي يكتب التقرير سواء كان من التحريات أو كان رجلا مسؤولا في عمل يكتب تقريرات في الموظفين، إذا كان ربانيا لا يمكن أن يطاوع يده في باطل، ما يكتب تقرير بالباطل في إنسان ملتزم مسلم لا يعمل إلا ما يرضي الله جل وعلا، فلا يكتب بهتانا ولا يكتب زورا ولا يؤذي مسلما، هذا الرباني. أما الذي باع دينه والذي ليس برباني تبطش يده ويكتب تقريرا مزورا لإيذاء الناس. ورجله التي يسعى بها العبد الرباني الذي واظب على الفرائض واكتمل بالنوافل وزود بالنوافل، رجله لا تسعى إلى الخير إلا إلى الخير، يصل أرحامه، يزور المرضى، يسعى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يوزع شريطا، يوزع كتيبا، يذهب إلى مجالس العلم، إلى الصلوات في أوقاتها، فرجله دائما ربانية لا تسعى إلى الخير إلا إلى الخير. أما العبد الذي فقد هذه الصفة تجد أن قدماه يستسوقان دائما إلى كل خبيث، يبحث وين شلة الأنس، شلة الفوضى، ويبحث عنه، ولو نقص واحد يقعد يتابعه، وينك أنت اليوم؟ أوه عندنا اليوم سهرة ليلة الجمعة، خلي بالك عندنا سهرة وايد حمراء، يعني لون الجمر لون جهنم. وهكذا تسعى أقدامهم وأرجلهم لكل خبيث، لكل فاحشة، لكل مضيعة للوقت. أما العبد الرباني فلا يسعى إلا إلى الخير، كنت ورجله التي يسعى بها. تضيف إلى ذلك أن تصبح مستجاب الدعوة، ولئن سألني لأعطينه. ما الذي قال الرب جل وعلا ولئن سألني؟ اللام هذه يسمونها في اللغة باللام الموطئ القسم، يعني والله إن سألني والله لأعطينه. وهذا كلام الرب جل وعلا، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لاذ بي وتعوذ بي من شر لا يستطيع أن يواجهه لأعيذنه. إذن هذه من ثمرات إيش؟ أداء الفرائض ثم بعد ذلك النوافل، ويطيعون الله ورسوله. بينما المنافق أصلا كلما وجد سبيلا أو فرصة لينسلخ من طاعة الله فعل، حتى نأتي في إن شاء الله في نفس الصورة المباركة في سورة التوبة، لما تنزل صورة فيقولون لبعضهم هل يراكم من أحد، ثم انصرف، حد شافكم لما عملت كذا؟ لا ما حد شاء الله، زوغ، منافق. فهذا شأن المنافق، كلما أتيحت له سبيل أو فرصة لينسلخ من طاعة الله ومن طاعة رسوله فعل، بل إن السمت العام على أهل النفاق الاستهزاء بما أنزله الله تبارك وتعالى وبما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وانظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى في مقابل ماذا قال هناك ربنا تبارك وتعالى في شأن المنافقين، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله. اللعن هو الطرد من الرحمة. قال هنا في شأن أوليائه جعلني الله وإياكم منهم، قال في شأن أوليائه أولئك سيرحمهم الله. من الذي سيرحمك؟ الذي يملك الرحمة جل وعلا. يعني قد يدعي إنسان أنه يرحمك والله لا يريد بك الرحمة، فيهلكك حيث أراد أن يرحمك. يعني واحد يجي ينصحك يقول لك والله أنا أريد بهذه النصيحة الرحمة لك والخير، وتكون نصيحة شر فيدمرك. لكن هنا يقول ربنا أولئك الذين فعلوا هذه الأشياء السابقة من أولياء الله جل وعلا سيرحمهم الله، ثم يعقبها بقوله من الذي سيرحم؟ العزيز الحكيم، إن الله عزيز حكيم. فهذا الوعد بالرحمة ليس من أي أحد، إنما هو من العزيز الذي يملك إنفاذ وعوده، الغالب على أمره جل وعلا. إن الله عزيز حكيم، والحكيم كما قلت لكم سابقا الذي يجعل الشيء في مكانه، فحكيم جل وعلا في أقواله، حكيم جل وعلا في أفعاله، حكيم جل وعلا في أقداره. فثق تماما أن ما قاله هو الحكمة، وأن ما فعله هو الحكمة، وأن ما قدره هو الحكمة. فإياك أن تغفل أن الرب الذي تسجد له عزيز حكيم. ثم ما الوعود؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، والجنات جمع جنة، والجنة أصلا في لغة العرب عبارة عن البستان الملتف الأشجار الذي يعني أشجاره تستر ما خلفها من الأغصان وكثرتها، جنات تجري من تحتها الأنهار. وعلماؤنا يقولون في مسألة جريان الأنهار تحت هذه الجنات ليست لها أخاديد وشق في الأرض، إنما هي منسابة، سواء منسابة تحت القصور والمساكن، وسواء منسابة تحت الأشجار والزروع. طبعا هذه الجنان كما أخبر عنها أو كما أخبرت عنها الأحاديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإنما ما ورد في هذه الجنان من ثمار الدنيا هو فقط للتشابه. قال جل وعلا: وأتوا به متشابها. فيذكر ربنا تبارك وتعالى في الجنة رمانا، لكن هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ يذكر ربنا تبارك وتعالى في الجنة لحم طير مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون. فهل لحم الدنيا كلحم الآخرة كلحم الجنة؟ كلا. يعني أبسط شيء كما قلت لك، لما تشتهي اللحم المشوي تكة أو كباب كيف بتعمل؟ الأول بتتصل بالمطعم وتقول له عايزين كذا، يقول لك طب بجيب لك أنا بعد نص ساعة فطرة. هذا من أول ما تشتهي ينزل الطعام في حلقك، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. بمجرد أن تشتهي الفاكهة تتدلى لك، ما تروح سوق الخضار وسوق الفاكهة وتدور يعطيك ويغشوك الجماعة هناك ويديك فاكهة مضروبة، تلقى كم ثمرة فوق ما شاء الله طيبة، وبعدين تحت تلقى كله خربان. لا، ده من أطيب الثمار. يعني يكفي أن رمانة من رمانة الآخرة القحفة بتاعتها قال يستظل بها القوم في مسيرة 50 سنة، أو كما جاء في الأحاديث القحفة من نصف الرمانة كما ظل مسيرتها مسير 50 سنة أو 500 في بعض الروايات. وفي خيام من ياقوت أحمر ارتفاعها في السماء 60 ذراعا. ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أبسط حاجة تستطيع أن تستوعب الأمر أن طعام الدنيا مهما كان شهيا ومهما كان لذيذا فما هي فضلاته؟ من أنتن الروائح. وعجيب الإنسان ما يشم نفسه وهو في الحمام أعزكم الله، إنما لما يشم رائحة برغل يا أخي شم نفسك وانت داخل الحمام، انظر إلى ما يخرج من داخلك وأنت في الحمام. هذه فضلات إيش؟ فضلات التكة والكباب والروبيان من ألذ الأطعمة، رائحتها تكون معقدة أكثر. بالعكس أنت لما تأكل تمر وماء تلقى الفضلات رائحتها أقل في النتانة من هذه الأشياء. يعني كل ما كان معقدا في التركيبة الطبيعية تجد رائحته أنتن. فضلات الآخرة ما هي؟ لا فضلات، تنضح أجسادهم المسك، هذه فضلاته، لا تبول ولا تبرز ولا أي شيء من هذا، فقط تطلع في صورة مسك ينضح من الجسد، ما هو عرق يحتاج كل شوية في الصيف تدخل تغتسل تسبح من رائحته ومن ملوحته، لا تطيق رائحة نفسك. فهذا هو الفارق بين نعيم الدنيا ونعيم الدنيا يعني ذاهب زائل. أما هذا النعيم الذي يحدثنا عنه ربنا تبارك وتعالى ويخبرنا به فهو دائم، خلود بلا موت ولا تمل أبدا ولا تشبع منه، وكل ما تشتهيه تجده. فاللي بيحب الخيل ويحب السباقات هيلقى فيه سباقات في الجنة وخيل وكل شيء، كل ما يخطر ببالك من نعيم الدنيا ستجده في الآخرة. حتى الخمر، الذين حرموا من الخمر وحرموا أنفسهم من خمر الدنيا يعطيهم الله تبارك وتعالى أنهارا من خمر لذة للشاربين، ولكن ليس كالخمر الخبيثة التي تذهب بالعقول إنما خمر في صورتها ولكنها لذيذة يتلذذ بها أصحابه، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فإذا في خمر، نعم في خمر كل شيء. ولذلك أنا ضربت لكم مثلا من قبل بالمناظرة التي حدثت بين اثنين من البشوات في صعيد مصر، كان البارودي باشا وفخري عبد النور باشا، فقاعدين في مأتم. المأتم هناك يعني الصرادق بعد الموت بيعملوا صرادقات في مصر، ويجي الشيخ يقرأ، فالشيخ قرأ وفيها ما تشتهيه الأنفس، فحب الرجل الخواجة اللي هو النصراني فخري باشا يحرج البارودي بعد ما خلص الخطيب من القراية، وكان البارودي يحب يشرب الشيشة، فقال له يا بارودي باشا، بشوات يعني ناس ثقيلة كان، فقال له يا بارودي باشا، قال له تفضل يا فخري باشا، قال له الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس، قال له نعم صدق الله العظيم، قال له فيها شيشة، فالثاني مرضاش يقول ما فيها الشيشة لأن الشيشة من الخبائث، قال له فيها شيشة، قال له طيب هنجيب لها منين الجمر الفحم هذا، قال له ده أمر بسيط جدا يا فخري باشا، قال له كيف، قال له هطل عليك من فوق وأقول لك يا فخري باشا هات لي بصيطين من عندك. هذا والله يعني إن كانت المسألة حقيقية حدثت الواقعة هذا، لكن فيها توفيق من الله سبحانه في الإجابة، وكأننا معاشر المسلمين من سكان الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنتم معاشر النصارى من سكان النار، فنطلب منكم هذه طبعا على فساد المنطق يعني عندهم، إنما نقول الجنة فيها كل شيء طيب، لكن الخبائث ما فيها من الخبائث، لأن أصلا المؤمن لا يتعاطى هذه الخبائث في الدنيا وحرمت في الدنيا. فالشاهد أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها خلود بلا موت. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، ويذبح الموت بعد ذلك، تصور في صورة كبش ويذبح، ومساكن طيبة في جنات عدن. هذا يتكلم عن الجنان، عن البساتين، عن الأنهار، كمان كيف المساكن طيبة. شوف حينما يصفها ربنا تبارك وتعالى بالطيب، فالشيء الطيب دائما هو المحبب للناس، يقول فلان طيب، حتى في وصف الناس يقول فلان طيب، دكت كذا طعمها طيب، حتى إن عمر بن الخطاب يقول كنا نعاشر رضي الله عنه، كنا نعاشر أقواما ينتقون الكلام أو ينتقون أطايب الكلام كما تنتقون أطايب الثمر، يعني الواحد ما يقول دش كلام أي كلام، لا كان ينتقي الكلام الطيب في كلامه. فهنا مساكن طيبة في جنات عدن، عدن بمعنى الإقامة والخلود، ولكن بعض العلماء يقولون عدن هذا اسم على صنف من أصناف الجنة، كما إن الفردوس من الجنان وكذلك عدن من الجنان، كجنة المأوى، جنة الخلد التي وعد المتقون، ولكن أعلى درجات الجنة هي الفردوس الأعلى. ولذلك يعني يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما إذا سألنا الله تبارك وتعالى أن نسأله الفردوس الأعلى. اطمع، أنت تطلب من الكريم، لا تستحي، بل إن الله تبارك وتعالى يحب العبد اللحوح الذي يكثر عليه بالسؤال، لح بالسؤال، أن تطلب من الكريم، من الذي يملك أن يعطي، من الذي يملك أن ينفذ وعده ووعيده جل وعلا، من الذي خزائنه لا تنفذ، لو أعطى كل أهل الأرض والسماوات مسألتهم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته، كل واحد من الجن والإنس منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، كل واحد سأل الله تبارك وتعالى مسألة، هذا قال يا رب أعطني قصر، وهذا قال يا رب أعطني زوجة جميلة، وهذا قال يا رب أعطني ملكا، وهذا قال يا رب أعطني أموالا، وهذا قال أعطني كذا وكذا وكذا، وأعطى كل واحد مسألته، يقول المولى جل وعلا: ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في ماء البحر. شوف الإبرة، طب دخلها كده في ماء الخليج ورجعها، شوف إيش رجعت، لا ترجع بشيء، إنما هذا مثال تقريبي لعقلك. إبرة دخلها ماء البحر وطلعها، شوف إيش المية اللي تعلق في الإبرة، إبرة ما هي مغرفة ولا هاي ولا هو غلاص ولا دل ولا شيء، إبرة. هل تنقص من ماء البحر بشيء؟ فسؤال البشر وسؤال الجن للمولى الكريم جل وعلا، ويسأل كل إنسان ربه بما يحب وبما يريد، لو لبى الله تبارك وتعالى مسألة كل أهل السماوات والأرض من الجن والإنس لم ينقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في ماء البحر. فخزائنه ملأة جل وعلا، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فألح بالطلب ليلا ونهارا، اطلب من الكريم، فلم تطلب من بشر. والعجيب إخوة الأحبة، والله الذي لا إله إلا هو، ونكرر ذلك دائما، إن ابن آدم مهما كان يحبك لو ألححت عليه في السؤال يملك، يصيبه الملل. يعني أول يعطيك، مرة ثانية يعطيك، مرة ثالثة، بعدين يتضجر، بل ربما يتضجر الأب من مسألة أولاده. الوادي يطلب منه كذا، يقول له: هذا أنت كل شوية طلبات طلبات طلبات، أنت ما عندك عقل، من فلذة كبده. الرب جل وعلا الذي نعبده يغضب إذا سألت غيره. شوفوا مسألة معاكسة تماما. يعني ابن آدم لو ألححت عليه وأكثرت منه الطلبات يملك، ومثل ما قلت لك في الأول، يا سلام يبقى مشتاق لك ويرد عليك، وبعد كده يروح يغير رقم التليفون، ما يسمع، يسكره. يعني ليش؟ هذا طبيعة البشر، له طاقة في الصبر وفي الإجابة. أما ربنا تبارك وتعالى فإنه يحب عبده اللحوح الذي يسأله، لأن سؤالك لربك هو إظهار لعبوديتك له، والله يحب أن يراك دائما في موضع العبودية له، وهذا شرف لك ما بعده شرف كما قلت لك. فالسؤال معناه افتقار، السؤال معناه مذلة، والله يريدك أن تكون كذلك له، ولا يحب أن يراك لغيره كذلك، يريدك على غيرك عزيزا مستغنيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. يستغني عن من؟ عن البشر، عن الخلق، لكن الذي يفتقر إلى الله تبارك وتعالى يرفعه الله عز وجل، الذي يطلب العز منه يعزه، والذي يطلب العز من غيره يذله جل وعلا. إذن فالسؤال يكون للسؤال في الدوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقها عرش الرحمن جل وعلا. ومساكن طيبة في جنات عدن، قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. الله أكبر، رضوان الله لو من به على عبد أكبر مما سمعته، أكبر وأفضل من جنات عدن، وأفضل من المساكن الطيبة وجنات تجري من تحتها الأنهار. أن تفوز برضوان الله تبارك وتعالى خير من كل ذلك، فإن رضي عنك أمتعك بكل ذلك وأعطاك كل ذلك. ولذلك في الحديث الصحيح يأتي ربنا تبارك وتعالى إلى أهل الجنة ويقول لهم: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول لهم: هل رضيتم؟ بعدما يدخلهم الجنة ويرون النعيم الذي في الجنة، يقول: يا رب كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما أعطيتنا؟ قال: هل تطمعون فيما هو أكبر من ذلك أو في أكبر من ذلك؟ يقولون: وأي شيء أكبر من ذلك يا رب العالمين؟ قال: أن يحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا. رضوان الله أكبر، أكبر من كل ما سمعتم. ولذلك نقول دائما: ابحث عن رضا الله، إياك أن ترضي مخلوقا وتسخط الرب جل وعلا فأنت الخاسر، أنت الخاسر. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، والتاريخ يقول ذلك، والواقع الذي نعيشه يقول ذلك. تعال أي واحد أراد أن يرضي حاكما بسخط الله، هذا الحاكم بمجرد أن يزول من حكمه كيف يكون مآل هذا الذي كان يرضيه؟ أول واحد يكون في التغييرات الجديدة للوزارة أو يزج به في السجون. الذين كانوا يرضون عبد الناصر على حساب المسلمين، أول ما راح عبد الناصر ماذا فعل بهم؟ ألقوا في السجون مراكز القوة، علي صبري وشعره جمعة وغيره وغيره وغيره. كان حد يجرؤ أن يذكر اسمهم في حياة عبد الناصر؟ ما كان حد يجرؤ. بعد ما مات عبد الناصر وين راحوا؟ في السجون، ألقوا في السجون، وزج بهم السادات في السجون. إذن يرى من يرضي الناس بسخط الله يرى السخط قبل أن يموت، ليس السخط في الآخرة، والله يرى الذلة والمهانة في الدنيا قبل الآخرة. الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، حتى اللي بينافق مديره في العمل ويجيب له الأخبار ويتكلم عن هذا وعن هذا، لما تحدث تغيرات وينتقل المدير هذا إلى، يذله الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. ويجي واحد ثاني يمكن ليس على طريقته، أو كان على طريقة مضادة لي، أو سياسة مضادة للمدير الأسبق، يروح ركله بالحذاء بالنعال يركله. إذن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فكونوا دائما ممن يبحثون عن رضوان الله جل وعلا، فهو الباقي، وهو أعظم والله من دخول الجنان. قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. قال بعض علمائنا: الرضوان هنا هو النظر إلى وجه الله الكريم، وهذه قمة القمم في النعيم. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة أن يرضى عنهم ربنا تبارك وتعالى ويكشف الحجب عن ذاته الشريفة، ويرون ربهم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من لذة النظر إلى وجهه الكريم، ولكن ذلك يحتاج إلى جد وجهد جهيد وطاعة وإخلاص في الطاعة وقرب من الله تبارك وتعالى لنفوز برضوانه. قال: ورضوان من الله أكبر. بماذا وصف ربنا تبارك وتعالى كل ذلك؟ قال: ذلك هو الفوز العظيم. هذا الفوز، ما الفوز إنك تفوز بسيارة لكزوس؟ ما الفوز إنك تفوز بمنصب؟ ما الفوز إنك تفوز بقطعة أرض يمنحها لك الحاكم وتبني عليها بيت، وتطلب قطعة أخرى وقطعة ثالثة وقطعة رابعة، ولا تشبع من الدنيا؟ كل غيرك اللي يستحق يأخذ، لا، يبقى عنده 20 قطعة وعنده 20 بناية برضه يروح يداهن وينافق عشان يأخذ قطعة جديدة ليزداد غنى على غنى، ويترك الفقراء الغلابة المحتاجين، الشاب اللي يحتاج يتزوج يحتاج له قطعة أرض يبني عليها بيت ما يلقى. هذا فوز؟ هذا خسران. إنما الفوز الحقيقي أن تفوز برضوان الله تبارك وتعالى في الآخرة. ذلك إشارة على ما سبق، أو قالوا إشارة على أقرب مذكور وهو الرضوان. ذلك هو الفوز العظيم، فوز حقيقي. فالفوز هناك، فإن خسرت هنا وأنت متمسك بدينك وشقيت في الدنيا بسبب التزامك، إياك أن تندم، فإن الفوز هناك. كم عدد سنوات الدنيا؟ أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، والشواذ الذي تجدهم يعيشون إلى 80 و90 و100. فإن افترضنا أنك عشت 90 سنة، ما ميزانها أو ما قيمتها إذا ما قورنت بالحياة الأبدية في الآخرة؟ فإذا شقيت وإذا تعبت في حياتك وأنت متمسك بدينك لتفوز برضوان ربي في الآخرة وتكون في النعيم الأبدي، فأنت الفائز. أما إذا أغدقت على نفسك من المحرمات وأقبلت على الحرام في الدنيا لتتلذذ بنعيمها ثم بعد ذلك لا تجد شيئا، بمجرد موتك تكون في قبرك في عذاب، ناهيك عن العذاب الذي ينتظرك في الآخرة، العذاب الأبدي في نار جهنم إن كنت والعياذ بالله أشركت بالله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، والعذاب المحدد إن كنت من الموحدين العصاة، ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، فلو حكم عليك بيوم في نار جهنم بألف سنة من سنين الدنيا. فإذا لو شقيت في الدنيا في مقابل أن تفوز بالنعيم الأخروي فأنت الفائز، أما إن تنعمت في الدنيا ثم بعد ذلك خسرت الآخرة فأنت الخاسر حقيقة. ولذلك نضرب مثالا دائما بالحديث الذي رواه الإمام مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأطرف أهل الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأطرف أهل الأرض يوم القيامة، أطرف، شوف تخيل معي، أطرفهم، أغناهم، أعلاهم منصبا، خدم وحشم إلى آخره، فيشوف لمين أطرف أهل الأرض من أهل الدنيا، فيأمر الله تبارك وتعالى الملائكة بغمسه غمسة واحدة في نار جهنم، غمسة واحدة بس، يقولوا بس غطس كده وطلع هذه الغمسة، يسأله رب بعدها ويقول له هل رأيت نعيما؟ إيش رأيت في النعيم الدنيا اللي عشناك فيه ده 70 سنة 80 سنة والمتعة اللي انت شفتها؟ فيقول يا ربي وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط، هذه الغمسة أنسته نعيم السنوات كلها، فكيف بالخلود في نار جهنم؟ وكيف بالبقاء فيها يوما واحدا في 1000 سنة مما تعدون؟ ويؤتى بأشقى أهل الأرض من المؤمنين الملتزمين بدينهم الموحدين، فيأمر الله تبارك، حديث في صحيح مسلم كما قلت لكم، فيأمر الله تبارك وتعالى ملائكته بإدخاله لحظة في الجنة، يعني دخلوه كده يقول له بس ادخل من الباب وطالع واطلع، فيدخل لحظة ويخرج ويسأله رب جل وعلا هل رأيت شقاء، يعني الفترة اللي عشت هذه مقيد ومكبل ويلقى بك في السجون ويضيق عليك في الرزق، ولو لقيت الغدا ما تلقى العشاء، وأنت متمسك بدينك ومتضرع إلى ربك ومتذلل إليه، هل رأيت شقاء؟ فيقول وعزتك يا رب ما رأيت شقاء قط، لحظة واحدة، نظرة واحدة إلى الجنة أنسته شقاء الدنيا، فكيف بالإقامة فيها؟ نعيم، فوز حقيقي لمثل هذا، كما قال ربنا تبارك وتعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، فليعمل العاملون من الآن، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيئوا للعرض الأكبر. إذن لابد أن نعمل لهذا الفوز، وهذا هو الفوز الحقيقي إخوة الأحبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفائزين في الآخرة، وأن يجعلنا من الذين يرضون بقدره في الدنيا وفي الآخرة. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.